الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي من أخطاء الجنائز التسخط وعدم الصبر على مصيبة الموت. ذكرنا أن التسخط له علامات وله صور، ذكرنا من تلك الصور النياحة، وعرفنا معناها والأحاديث التي نهت عن هذا الفعل. ومن صور كذلك التسخط وعدم الصبر عند مصيبة الموت لطم الخدود وشق الجيوب وما كان بمعناهما. ومعنى لطم الخدود يعني ضرب الخدود عند المصيبة بالأيدي، وشق الجيوب، الجيب هو الثوب أو ما شق من الثوب لإدخال الرأس، هذا الموضع يشقه شق أي يقطعه، وكذلك يسحبه سحبا شديدا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. وقوله ليس منا أي ليس متأسيا بسنتنا ولا مقتديا بنا ولا ممتثلا لطريقتنا التي نحن عليها. ولذلك تعد هذه الأفعال عند المصيبة من كبائر الذنوب، لأن من ضابط الكبيرة إذا جاء فيه ليس منا، كما ذكر ذلك أهل العلم. وفي معنى لطم الخدود وشق الجيوب ما كان بمعناهما من مثلا ضرب الرأس بالجدار، بعضهم إذا نزلت به مصيبة ضرب رأسه بالجدار، أو ما كسر الصحن، دخل المطبخ ويعني رمى بالكاسات والأوعية ونحو ذلك تسخطا على ما نزل به من مصيبة، هذا بهذا المعنى. وإنما ذكر لطم أو ضرب الخدود وشق الجيوب على الغالب، كان الناس يفعلون ذلك. فما كان بمعناهما مما يدل على التسخط وعدم الصبر يدخل في هذا المعنى. فمن ذلك كذلك عندما ربما يتصل على أحدهم بإخباره بهذه المصيبة يرمي بالهاتف في الجدار أو في الأرض حتى يكسره، فهذا أيضا يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. وأيضا مما جاء النهي عنه وهو من التسخط عند المصيبة وعدم الصبر عند المصيبة نشر الشعر أو حلقه. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، يعني لم يدرك ما حوله، غشي عليه. قال: ورأسه في حجر امرأة في أهله، كان رأسه في حجر امرأة في أهله، يعني من أهله من محارمه. قال: فصاحت امرأة من أهله، صاحت ورفعت صوتها وصرخت هذه المرأة، قال فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه أغمي عليه، لكن سمع بهذا الصراخ وهذا الصياح، سمع به. نعم. فلما أفاق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنا بريء من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذه الصفات الثلاث عند المصيبة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة والمصيبة، صالقة، صلقت بصوتها أي رفعت صوتها. نعم. وأما الحالقة وهو موضع الشاهد التي تحلق شعرها عند المصيبة، ومن ذلك أن تنتف شعرها، وما بعضهن إذا نزلت بها المصيبة أخذت بكفيها في شعرها وأصبحت تجر شعرها وتنزع شعرها، هذا يدخل في هذا المعنى، تبرأ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشاقة فهي التي تشق ثوبها عند المصيبة، وهي بمعنى شق الجيوب، هذا الشق من الجيب أو من اليد أو من أسفل أو من أعلى، أو أن تأخذه بأسنانها وتمزقه، كل ذلك من هذا الفعل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء عن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات التي بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذه المرأة كان فيما أخذ أو فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها. الخمش هو وضع الأظافر في الوجه، الأخذ ب يعني حكها في الوجه، حكها في الوجه. فمما كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا نخمش وجها أي عند المصيبة، ولا ندعو ويلا يعني لا تدعو عند المصيبة بالويل، والويل بمعنى الهلاك والثبور، الهلاك والثبور، أو ما كان بمعنى، لو قالت مثلا لي الموت هو بمعنى يا ويلاه أو يا ويلي أو لي الويل أو نحو ذلك، كل هذه الألفاظ تدل على التسخط. وكذلك قالت ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا، ونشر الشعر يعني تركه من غير ترجيل ومن غير تسريع، جزعا وتسخطا على ما نزل بها من مصيبة، فهذا أيضا مما نهي عنه في هذا الحديث. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فكل هذه الأفعال تدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، فذلك نهي عنها في مثل هذه الأحاديث بألفاظ تدل على أنها من كبائر الذنوب. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن تفعل ذلك ونحو ذلك من تلك الأحاديث الناهية عن هذه الأفعال عند المصيبة. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.